بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويبر الوالدين فالعقوق من الكبائر.
ويبر الوالدين، فالعقوق في الحياة وبعد الممات من الكبائر. فالعقوق في الحياة وبعد الممات من الكبائر. نعم.
ويبر الوالدين أن يحسن إليهما، فإن فيه خير الدارين.
فإن فيه خير الدارين، بإيش؟ ببر الوالدين. وطبعا إخواننا مر معنا سابقا بر الوالدين في الحياة، الآن بر الوالدين بعد الممات. يعني إذا مات الوالدان هل انتهت حقوقهما؟ الجواب لا. إذا مات الوالدان هل انتهى البر؟ الجواب لا. وانظروا أيها الإخوة إلى الإسلام كيف يربينا على البر في حياة الوالدين وبعد مماتهما. نعم.
قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي قراءة إحسانا.
نعم. طبعا حتى بالقرآن في موضعين، مرة حسنا ومرة إحسانا.
فالعقوق أي مخالفة أحدهما على وجه لا يحتمل لهما من الكبائر وقلة الأدب معهما من الصغائر. وقد سئل عليه السلام عن الكبائر فقال: 7: الإشراك بالله وعقوق الوالدين.
تصوروا إخواننا أن يذكر عقوق الوالدين بعد الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك.
وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وللطبراني في الصغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الجنة يوجد ريحها من مسيرة 500 عام لا يجد ريحها عاق.
لطيف.
لا سيما الأم، فورد: برها ضعفان على الوالد، أي على حقه، كذا في الإحياء. وقال مخرجه: غريب بهذا اللفظ. وقد ورد في معناه حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: من أبر؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب.
يعني ذكر الأم 3 مرات وذكر الأب في المرة الرابعة.
رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. وفي الحديثين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رجل: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك. ولعله مقتبس من قوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا.
نعم.
فإن مشقة الحمل والوضع والفطام من زيادة حق الوالدة مع ما لها من كمال الشفقة والرحمة. هذا. وللنسائي من حديث طارق المحاربي وأحمد والحاكم من حديث أبي رمثة: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك.
إذن معناه إخواننا الإنسان إذا أراد أن يبدأ بالبر يبدأ بالدائرة الصغرى: الوالدان، ثم الإخوة والأخوات، ثم الأقرب فالأقرب. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الإنسان يفعل ذلك لله عز وجل، فهو الآن يفعل ذلك طاعة لله مع الإخلاص لله عز وجل. ثم بعد ذلك الإنسان يعني يبر الناس خارج البيت، لماذا؟ لأن ذلك يحقق له مكانة اجتماعية وسمعة وثناء الناس ومكاسب دنيوية ومالية أحيانا من خلال حسن علاقته بالناس. لكن إذا كان داخل البيت، بالبيت لا في مكان اجتماعي ولا في سمعة ولا في مكاسب مادية، وربما الإنسان يبر أمه أياما وسنوات ولا يعلم بذلك أحد، وربما يبر الإنسان إخوته وأخواته ولا يعلم بذلك أحد، وربما كان له أخت فقيرة يكرمها ويعينها ولا يعلم بذلك أحد ولا يحصل منها شيئا من مكاسب الدنيا. طيب إذن هذا الإنسان ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ إخلاصه لله وإيمانه بالله عز وجل.
مقدما حال من فاعل يبر على المندوبات للواجبات أي الفرائض العينية من العبادات،
يعني لا يقدم حق أحد حتى الوالدين على الفرائض، أما المندوبات يقدم حق الوالدين على المندوبات. نعم.
فهو المراد بما ورد بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد، أي إذا كانت هذه الطاعات نوافل. ولا يبعد أن يراد به المبالغة أو يزاد به من حيث أنه من حقوق العباد المستلزمة لحق الله سبحانه أفضل من مجرد حقوق الله تعالى، فإن العفو في ترك حقوق الرب أقرب. ويؤيده ما في الإحياء من أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: يا موسى إنه من بر والديه وعقني كتبته بارا، ومن برني وعق والديه كتبته عاقا.
يعني إخوة طبعا عقني هنا بإيش؟ يعني في بعض ترك النوافل ليس في الفرائض وارتكاب المعاصي. فالله عز وجل يعظم حق الوالدين ويجعل حق الله تبارك وتعالى يعني يجعل جزءا منه عظيما وهو بر الوالدين.
وأما حديث المتن فكذا في الإحياء، وقال مخرجه: لم أجده هكذا. وروى أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس رضي الله عنه: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: فجاهد في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. وإسناده حسن. ويستأذن للدخول عليهما، أي أدبا معهما حال حياتهما. ويستغفر لهما، أي بعد مماتهما.
حتى في حياتهما، ربي اغفر لي ولوالدي في الحياة وبعد الممات. لكن شيء جميل إخواننا، إذا أردت أن تدخل على أبيك وأمك فاستأذن، يعني شيء جميل إخواننا أن يطرق الباب قبل أن يدخل حتى لا يرى أباه وأمه في شيء ربما لا يرغبان فيه، سواء كان من تخفف من الثياب أو ربما حالة خاصة لا يحب أن يراه عليها الأب أو الأم.
وينفذ عهودهما ووصاياهما،
أي بعد الوفاة. إذا كان إخوان الأب أوصى بشيء، ماذا يفعل الابن؟ ينفذ هذه الوصايا. طبعا إذا كانت الوصايا إخواننا من حقوق الأب، يعني أوصى الآن بديون، أوصى بكذا، يجب عليه أن يفعل ذلك كما ضبط العلماء ذلك. حقوق العباد تكون من كل المال، وحقوق الله عز وجل من ثلث المال. ثم بعد ذلك إذا أوصى الأب ببعض النوافل فإنه ينبغي على الولد أن ينفذها، يعني أوصى الأب من ثلث المال بكذا وكذا وكذا من العطاءات من الصدقات من المبرات، يجب على الولد أن يفعل ذلك. ثم يندب له أن ينفذ الوصايا الإضافية التي ربما ليست من حقوق الأب، يعني أوصاه الآن ببعض الأمور في حياته، في تعامله مع إخوته فيما ليس فيه معصية. أحيانا بعض الآباء أو بعض الأمهات يوصي الولد بعقوق أو بقطيعة رحم. عمك ما بتزوره لا بحياتي ولا بعد مماتي، لا، هذه وصية لا تنفذ. نعم، أوصى الأب أنه يدفن في قبر فلان ولو كان غصبا، لك أنا عم نفذ وصية أبي. لا، أبوك ليس مشرعا، أبوك ليس مالكا، أبوك له حقوق يجب عليك أن تراعيها. وكذلك إخوانا هنا يجب على الآباء أن ينتبهوا ألا يكلفوا الأولاد شيئا زائدا عن إمكانياتهم، لا في الحياة ولا بعد الممات. يعني أحيانا بعض الآباء بيوصي ابنه بوصيتي عندك ما تتزوج حتى تزوج كل إخواتك. طب مو كلام هذا، هذا المحل وصيت إليك ما بينباع. ليش ما ينباع؟ طيب برك الآن اقتضت الضرورة أن نبيع هذا المحل. يعني اترك هذا الأمر للأولاد. هذه القضايا إخواننا تدل على شخصية عجيبة عند الأب، يريد أن يرسم حياة أولاده في حياته وبعد مماته، يريد أن يكون حاكما على أولاده في الحياة وبعد الممات. خلاص أنت الآن صرت في حال الوفاة، أنت ربهم على القيم، ربهم على الأخلاق، ربهم على الدين، ثم دعهم لله تبارك وتعالى يسيرون أمور حياتهم من غير أن تقيدهم بهذه الوصايا الزائدة عن حق الوالدين. وصيتي إليك بيت العيلة ما بينباع. طب ليش ما ينباع؟ طب الآن الأولاد كلهم في ضيق. وصيتي إليك الأرمة تبع المحل عليها اسمي ما بتنشال. طب ليه؟ طب مع الأيام اضطرينا نبيعها وانشالت الأرمة. يعني البعض إخواننا يفعل أشياء كأنه حقيقة يعيش في سكر. ليه؟ طب أنت الآن في عالم البرزخ، ماذا تعنيك الدنيا؟ يعني أنت الآن إذا بقي اسمك وعلى المحل وبقي ما شابه ذلك والمحل ما انباع، هالأمر شو بيفيدك بقبرك؟ ولا شيء. لكن هذا يدل إخواننا على ضيق أفق في فهم هذا الإنسان لحياة الدنيا وحياة البرزخ. لذلك نحن إخواننا نترك الدنيا للأولاد ونوصي الأولاد بطاعة الله عز وجل، نوصيهم بالمعاني الطيبة فيما بينهم، نربيهم على ذلك، ثم نفارق الدنيا ونسأل الله أن يرزقنا حسن الختام.
وينفذ عهودهما ووصاياهما، بل يقضي حقوقهما ولو من غير عهدهما.
يعني إذا كان الآن إنسان له حق عند أبي، أبي ما موصي، فعلا الزلم إجا لعنا في دين على أبي، يجب علي أن أقضي الدين. قال أبي مو موصي ولو ما وصى. هل الأب قد ينسى؟ الأب قد يقصر، الأب قد يكون ظالما والعياذ بالله. من البر أيها الإخوة أن أخلص أبي من الظلم الذي كان واقعا به، هو في الحياة ما فعل ذلك. طيب الآن إنسان أبوه مثلا ما كان يصوم أو ما حج بيت الله الحرام، ماذا يفعل؟ ينبغي على الولد أن يخلص أباه من هذه الحقوق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويرجو الله أن يقبل ذلك وأن يجعله في صحيفة أبيه.
ويقرب أصدقاءهما، فورد أي في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه إن من أبر البر، أي من أفضل الإحسان وأكمل الامتنان بالنسبة إلى الوالدين للإنسان، أن يصل الرجل أي الشخص أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب، أي في غيبته سواء كان في حال حياته أو موته. وكذا حكم الوالدة،
سبحان الله. وهذا إخواننا من الأشياء التي نقصر فيها في علاقتنا مع أقارب الأب والأم. يعني هناك أبناء بيموت الأب ما بقى يزور حدا بالعيلة، هناك إنسان بتموت أمه العيلة أمه كله ما بقى يزورها ولا يتعرف عليها أبدا، خلاص إنه أنا كنا نفعل ذلك طاعة لأبي. لا، من برك لأبيك أن تصل أقاربه وأصدقاءه زيادة على ذلك. يعني أحيانا بيكون الابن له ترتيب فكري واجتماعي وله عقلية معينة ما بتنسجم مع أصدقاء أبيه، لهم طبيعة تختلف في السن، تختلف في المجتمع، في القضايا الفكرية والأمور الاجتماعية. أنت الآن أن تزور هذا الإنسان برا بأبيك، هذا إنسان كان صديقا لأبي، هذا إنسان كان قريبا لأبي، هذا إنسان له فضل على أبي في حياتي، أنا لا أنسى فضله أبدا. انظروا إخواننا إلى هذه التربية الدينية التي نبهنا عليها شرع الله عز وجل، وانظروا إلى أثر ذلك في العلاقات الاجتماعية فيما بيننا. يعني إنسان سبحان الله زارك، أنك أنا بعرف والدك، هذا إنسان صار له كرامة أيها الإخوة، مولد له خير إن شاء الله، يعني كأنك لا تعبأ به، لا تبالي به، بلك والله والدك كان معي في الطفولة، خلاص لما قال لك الكلمة هي تحترمه، تقدره، تعظمه، تكرمه، تساعده ما استطعت إلى ذلك سبيلا برا بوالديك. جاءتك امرأة كبيرة في السن، أتك أنا نعم جارتكم من طرف والدتك أنا كذا، أيضا تكرمها وتحترمها ولو كانت بسيطة أيها الإخوة. لك قريبة من جهة الأم تحترمها وتعظمها وتكرمها، لماذا؟ طاعة لله، لأنها امرأة من المسلمين، لأنها كبيرة في السن، وزيادة على ذلك لأنها قريبة للأم أو للأب.
وكذا حكم الوالدة بل هو الأولى كما لا يخفى. فروى أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد عن مالك بن ربيعة قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟
وطبعا هذا الإنسان ما كان إخوانا متضايق من أمه وأبوه بحياتهما، لا، لكنه أراد أن يقدم الحقوق كاملة، فيسأل عن البر بعد الوفاة كما يسأل عن البر في الحياة.
قال نعم الصلاة عليهما،
أي أول شيء أن تصلي عليهما صلاة الجنازة وأن تدعو لهما بعد وفاتهما، أن تذكرهما في دعائك دائما،
والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما.
وإنفاذ عهدهما إذا أوصيا بشيء أو عهدا إليك بشيء أو ما شابه ذلك. سبحان الله بعض الناس إخواننا إذا كان أوصى الأب بوصية قد تكون مكتوبة ومختومة ورسمية ومع ذلك بيهملها، بيشوف أبوه بالمنام أنا فاتح تمه بلك والله بدي صدقة، لكن ما أبوك موصي وصية. أيهما أهم؟ هو الآن يعني دائما إخواننا لا نبالي نحن بالقضايا التي هي يعني في الظاهر، يعني نحن الآن هناك وصية، هناك دين يجب قضاؤه، هناك حقوق يجب أن نؤديها، هناك خلافات مالية بينك وبين أعمامك وعماتك، يعني ربما يكون الأب فيها ظالما. أنا شو واجبي؟ أنا واجبي أني خلص أبي من هذا الأمر. أما مشكلة أبي ما حله، ورثت أنا هذه الأمور، أنا الآن بضلع منهج أبي ما بحله؟ لا، إذا كان هناك ظلم من الأب يجب على الولد شرعا أن يزيل هذا الظلم، ويجب عليه برا بأبيه أن يخلص أباه من هذا الظلم، وهذا أمر مهم جدا إخواننا. لذلك الآن أحيانا في تركات بتلاقي سبحان الله عشرات السنين بيموت أول جيل وتاني جيل ومع ذلك لا تقسم. ليه؟ لأنه إخواننا الآن أول جيل ما قسم التركة، الثاني كل ما له بيصير أنا أنه أنا ما دخلني شيء، ورثته عن أبي. أنت ورثت ظلما وورثت حراما، أنت ما ورثت ملك أبيك، ورثت ظلما من أبيك، وهذا الأمر إخواننا لابد أن ننتبه له. أحيانا إخوانا هناك مشكلات اجتماعية، يعني بيكون الأب إلى موقف معين من إنسان أو من ربما كذا، أو الأم إلى موقف معين من قريبة أو من كنة أو ما شابه ذلك، لا البنات يأخذون هذا الموقف بعد وفاة الأم. لا يا جماعة، قد تكون الأم مخطئة، قد تكون أحيانا إن الظلم من قبلها، ونحن واجبنا أن ننصحها مع البر في حياتها، وواجبنا أيضا أن نصحح ذلك فيما بعد وفاتها، لأن استمرار الظلم الذي غرسه الأب أو الأم بعد وفاة الأب والأم سيكون في صحيفة الأولاد وسيكون استمرارا في صحيفة الآباء والأمهات. يعني إذا كان الأب ظالم ظلم مالي، الأب مات انتهى ظلمه؟ لا، هو الذي غرس هذا الظلم، فاستمراره سيبقى في صحيفته. فمن البر أن تخلص أباك من هذه المظالم.
وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا يوصل إلا بهما.
نعم.
ويتصدق لهما لحديث الطبراني في الأوسط: ما على أحد إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن يجعلها لوالديه فيكون لوالديه أجرها ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء، ويزورهما حيا وميتا، وأقله في كل جمعة مرة.
نعم.
فورد: من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة أي بخصوصها وهو الأفضل لتضاعف الحسنة فيه 70 مرة أو في كل أسبوع غفر له وكتب برا.
ما شاء الله.
رواه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة.
نعم.
رضي الله عنه. ويقطع لسان السفيه عنهما بماله فهو من البر.
قبل المال اقطع الكلام عن أبيك ألا تخطئ خطأ تجر به السب لأبيك. لذا قال: ملعون من استسب لوالديه. شو يعني؟ أن يفعل فعلا يشتم به الأب لخطأ ولده. نعم، يعني من سب أحيان الأب إن على هالترباية من السبب خطأ الابن. لذلك أول شيء إخواننا نقول: لا تسئ إساءة توصل من خلالها السب والشتم واللعنة إلى أبيك. طيب، إذا كان في إنسان ظالم اعتدى على أبيك فإنك تقطع إساءته بالمال وبأي طريقة حتى لا يشتم أبوك ولا يسب أبوك.
فهو من البر أي في حقه وحقهما. ففي رواية العسكري والقضاعي عن جابر مرفوعا: ما وقى به المرء عرضه فهو له صدقة. ويقدم حق المعلم أي للعلوم الشرعية على حقهما، فإن حقهما من الأمور الفرعية، فهو أي المعلم سبب حياة الروح أي في الأبد، وهما سبب إيجاد الجسد في دار النكد والكبد.
وطبعا إخواننا لا شك أن حق المعلم بهذا الاعتبار أهم من حق الوالدين. لكن هنا إخواننا الأكارم بدنا ننتبه لعدة نقاط. النقطة الأولى: اليوم يا إخواننا صار في عنا يعني توجيه عالمي لقضية الأم وقضية البر وما شابه ذلك، لكن بياخدوه على أنها أمور اجتماعية مو أمور دينية، أمور اجتماعية، يعني الأم وما شابه ذلك، ويلغون بقية الحقوق بما في ذلك، يلغون حق الله عز وجل. ليه؟ لأن هذا الفكر إخواننا يعني أن نرسخ عند الولد أمك 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 دائما. ليش؟ في شيء أهم من الأم، الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك الحقوق الشرعية. يعني الوالدان لهما مكان لا شك عظيمة، لكن مو هن أول شيء. يعني لما بقول أنا للولد مين بتحب أكثر شيء؟ بلك أبي أمي. لا، في شيء قبل، نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا. لكن التوجيه إخواننا الآن في العالم كله بقدم الآن الأب والأم على كل شيء. ثم بعد ذلك إخواننا نحن عندما ننبه على قضية حق المعلم، يجب علينا أن نعرف قيمة المعلم الذي يأخذ بيدي إلى الله ويدلني على السعادة والحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. فأنا الآن عندي حق المعلم وحق الأب وحق الأم. طبعا الناس اليوم ما بيقبلوا هذا الميزان، لكن بالشرع هكذا. طيب، ومع ذلك أيها الإخوة، لو أن طالب علم له شيخ وله أب، أيهما أعظم حقا؟ طبعا الشيخ. طيب، لكن الشيخ أيها الإخوة ينبغي أن يقول لطالبه بر أباك، ولو على يعني حسابي أنا. ليه؟ وذلك لأن أباك ربما لا يقدر هذا الأمر، أما أنا أعذرك. وهذا ما يفعله العلماء العقلاء الذين يربون تلاميذهم على الإخلاص لله عز وجل، وهذه قضية مهمة يجب علينا أن ننتبه لها. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.